بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أنا اليوم في الحقيقة ما قدرت أحضر من الباحث بالكمية المناسبة لدرس كامل. هسه ندرس فد مقدار نشوف الله كريم. احنا بما اننا بانين على ان نمشي على منهجة الحلقات في بحثنا لا على منهجة الكفاية، وتقريرات الأبحاث الموجودة عن أستاذنا الشهير كلها على منهجة الكفاية، فلازم نقدم ونؤخر بالنحو الذي يناسب منهجة الحلقات. ولهذا أنا اليوم راجعت الحلقات لكي أعرف أن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بالحلقات وين باحث كبرى انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. حتى إذا كان في هذا الموضع حتى نبحث في هذا الموضع، إذا كان في موضع آخر حتى نأجل إلى الموضع الآخر. وهذا ما أخذ مني الوقت الكثير في الفحص عن أبواب الحلقات ومنهجة الحلقات. في الواقع أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه باحث انحلال يعني البحث الكلي حول انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير في الحلقة الثانية لا في الحلقة الثالثة. في الحلقة الثالثة كأنما اكتفى بما بحثه في الحلقة الثانية، ولهذا أنا هوائي فحصت ما لقيت بالحلقة الثالثة، فأخذ من عندي في المأخذ جدا كبير وشفت ماكو بالحلقة الثالثة، ماكو هذا البحث. بالتالي رحت للحلقة الثانية، بالحلقة الثانية وجدت. منهجة الحلقات كما تعرفون يبحث أستاذنا الشهيد أولا في الأدلة المحرزة بما فيها أدلة شرعية وأدلة عقلية، ثم يبحث في الأصول العملية. في كل من الحلقة الثانية والحلقة الثالثة نصف الكتاب تقريبا بحث في الأدلة المحرزة الأعم من الشرعية والعقلية، والنصف الآخر بحث فيه في الأصول العملية. ونحن قد أكملنا الباحث حسب منهجة الحلقات في القسم الأول الأدلة المحرزة، وبدأنا بالأصول العملية. وفي الأصول العملية يتكلم عن وظيفة المكلف عند الشك، يتكلم في أربع نقاط رئيسية: الوظيفة في حالة الشك البدوي أولا، ثانيا الوظيفة في حالة العلم الإجمالي، ثالثا الوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معا في دوران الأربعين المحذورين، ورابعا الوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر. هذه أربع نقاط رئيسية في القسم الثاني من الكتاب. وطبعا هذا استغرق الجزء الثاني من الحلقة عندما كان الحلقة الثالثة في جزئين. الطبعة الأولى من الحلقات كان الحلقة الثالثة في جزئين منفصلين، بعد ذلك ضموا سوى في جزء واحد. فالبحث في الجزء الثاني من الحلقة الثالثة وكذلك في القسم الثاني من الحلقة الثانية، الحلقة الثانية بعد في جزء واحد ولكن قسمان، الأدلة المحرزة والأصول العملية. في الأصول العملية بحث أستاذنا الشهيد في هذه النقاط الأربع الرئيسية: الوظيفة في حالة الشك البدوي، الوظيفة في حالة العلم الإجمالي، الوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معا، والوظيفة في عند الشك في الأقل والأكثر. إحنا الآن في النقطة الأولى من هذه النقاط الأربعة، يعني في البحث عن الوظيفة العملية في حالة الشك البدوي. والوظيفة في حالة الشك البدوي تكلم فيه ضمن بحثين، الأول الوظيفة الأولية في حالة الشك البدوي. الوظيفة الأولية يقصد به أنه مو بالأدلة الشرعية وإنما عقلا ما هي الوظيفة عند الشك البدوي، وذكر فيه الاختلاف بين مسك حق الطاعة ومسك قبح العقاب بلا بيان، وهذا المفروض أننا باحثينه. والبحث الثاني في الشك البدوي حول الوظيفة الثانوية في حالة الشك البدوي، هل الوظيفة الثانوية البناء على البراءة أو البناء على الاحتياط في موارد الشك البدوي. وتكلم في ذلك تارة في أدلة البراءة وتارة ثانية في الاعتراضات العامة التي أوردها الأخباريون على البراءة، وثالثا تحديد مفاد البراءة، حدود البراءة من حيث أن البراءة هل تجي عند الشك في التكليف أو عند الشك في الامتثال، ولعله من جهات أخرى أيضا. فإحنا الآن في بحث أدلة البراءة، وأخيرا تحولنا إلى في الحقيقة في الاعتراضات، هذه بحث الاحتياط، أدلة الاحتياط بعنوان الاعتراض على أدلة البراءة، بل اعتراضان رئيسيان على أدلة البراءة. الاعتراض الأول بل الاعتراض الأول بل الدليل العقلي على وجوب الاحتياط، والاعتراض الثاني الدليل الشرعي، دليل إذا ما أشتبه. فبدأنا ببحث الأدلة العقلية، الاحتياط العقلي، أستاذنا الشهيد بحسب منهجة الحلقات بعد أن يكمل أدلة البراءة الشرعية والاعتراضات الواردة على أدلة البراءة الشرعية وتحديد مفاد البراءة الشرعية يتحول إلى الوظيفة في حالة العلم الإجمالي. قلنا أربع أبحاث رئيسية. البحث الرئيسي الأول في الوظيفة في حالة الشك البدوي، والبحث الرئيسي الثاني في الوظيفة في حالة العلم الإجمالي. وفي حالة العلم الإجمالي يبحث قاعدة منجزية العلم الإجمالي وأركان منجزية العلم الإجمالي وتطبيقات منجزية العلم الإجمالي. أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي خب بحثها في البداية، ثانيا أركان منجزية العلم الإجمالي. في أركان المنجزية باحث، في الركن الثاني باحث الانحلال العلم الإجمالي الكبير العلم الإجمالي الصغير. فبحسب منهجة الحلقات بعدنا ما واصلين إلى موضع بحث انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، لأننا لابد وأن نكمل بحث البحث الشك البدوي الوظيفة العملية في حالة الشك البدوي بما فيه من أثث أبحاث أدلة البراءة اعتراضات على البراءة وتحديد مفاد البراءة، ونتحول إلى بعد ذلك نتحول إلى العلم الإجمالي الوظيفة العملية في حالة العلم الإجمالي. في الوظيفة العملية في حالة العلم الإجمالي عندنا أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي، وعندنا ثانيا أركان منجزية العلم الإجمالي. أربع أركان مذكورة لمنجزية العلم الإجمالي: الركن الأول العلم بالجامع، والركن الثاني عدم سراية العلم من الجامعة إلى الأطراف، وسراية العلم من الجامع إلى الأطراف تارة يكون بالعلم التفصيلي ببعض الأطراف وتارة يكون بالعلم الإجمالي الصغير. في هذا الموضع سيد باحث باحث الانحلال قلت لكم بالحلقة الثانية، بالحلقة الثالثة بعد ما مكررة. وإحنا إن شاء الله عندما نصل إلى هذا البحث سنبحث إن شاء الله كبرى بحث انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. فهنا سيدي الشهيد بالبحث الخارج مالته باحث على منهجية الكفاية باحث الانحلال في هذا الموضع، ولكن احنا راح نعبر هذا البحث الكبروي راح نعبره حتى هناك نبحث. يبقى البحث الصغروي، هنا لابد ما أن نبحث البحث الصغروي بأنه هذه الكبرى هل تنطبق على محل بحثنا أو لا، لأن الوجه الأول للاحتياط العقلي عند الأخباريين هو التمسك. الوجه الثاني، الوجه الأول اللي أمس قرأناه كان عبارة عن تمسك بالحاضر بقاعدة بلي الحاضر إصالة الحاضر اللي بحثناه بالأمس، والوجه الثاني لهم التمسك بالعلم الإجمالي. قالوا بأنه الدليل على بلي الاحتياط العقلي وجود علم إجمالي ضمن كل الشكوك وضمن كل الشبهات الحكمية، عندنا علم إجمالي بأن عدد منها بل أحكام إلزامية، فعندنا علم إجمالي بوجود عدد من الأحكام الإلزامية ضمن كل الشبهات. وهذا العلم الإجمالي يستدعي منا عقلا أن نحتاط في كل الشبهات، نحتاط بلي ذكروا وجهين للرد على هذا البيان. الوجه الأول دعوة الانحلال، انحلال العلم، هذا العلم الإجمالي الذي ذكروه بعلم إجمالي أصغر من، ببيان أن في حدود أنه في حدود الأمارات الإلزامية، الإمارات المعتبرة الإلزامية، في حدود الأمارات المعتبرة الإلزامية عدنا علم إجمالي بصدق عدد منها. وذاك العلم الإجمالي الذي ذكره هؤلاء ينحل بهذا العلم الإجمالي، بيان أو تقريب الانحلال هنا أنه يتوفر هنا موازين وشرائط الانحلال الحقيقي، وذلك لأنه يوجد شرطان للانحلال الحقيقي وكلا الشرطين متوفران هنا كما يدعيه صاحب هذا الجواب، أصحاب هذا الجواب، من أنه أولا لابد من أن تكون أطراف العلم الإجمالي الصغير ضمن أطراف العلم الإجمالي الكبير، مو أنه عدنا مثلا علم إجمالي بنجاسة بعض من ألف أواني من ألف آنية وخارجا عن هذا الألف فمئة ألف آخر هم عندنا علم إجمالي في بعضها، فهذا غير هذا المئة مو داخل ضمن الألف حتى ينحل. فالشرط الأول في الانحلال أن تكون أطراف العلم الإجمالي الصغير غير خارج عن أطراف العلم الإجمالي الكبير، بل في ضمن أطراف العلم الإجمالي الكبير، وهذا الشرط متوفر في هنا، لأنه موارد الأمارات المعتبرة الإلزامية ضمن موارد كل الشبهات اللي هؤلاء تمسكوا بها. فإذا هذا الشرط متوفر. الشرط الثاني هو أن لا يسري أن لا يكون عدد المعلوم بالإجمال، الشرط الثاني أن لا يكون عدد المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير أقل من المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير. وادعوا بأنه بالقدر الذي عدنا معلوم بالإجمال في كل الشبهات بنفس المقدار هم عدنا علم إجمالي بصدق الأمارات المعتبرة الإلزامية، بنفس المقدار الذي عدنا علم بوجود أحكام إلزامية في ضمن كل الشبهات عدنا علم إجمالي بذاك المقدار، مو أقل من ذاك المقدار، عدنا علم معلومنا بالإجمال في صدق بعض الأمارات المعتبرة الإلزامية معلومنا بالإجمال في ذلك لا يقل من معلومنا بالإجمال في كل الشبهات. ولعله لأجل أنه هذه في الإمارات المعتبرة الإلزامية غالبا صادقة، لأن معتبرة الإمارات المعتبرة لكونها لغلبة صدقها الله جعلها معتبرة، الله أعطاها الحجية، فبما أنه الأمارات المعتبرة الإلزامية غالبا صادقة فما رح يكون المعلوم بالإجمال أقل من المعلوم بالإجمال في كل الشبهات. هذا الشرط الثاني أيضا قالوا ادعوا أنه متوفر، وبالتالي قالوا بأنه إذن ينحل هذا العلم الإجمالي الكبير الذي ادعاه الأخباريون في كل الشبهات بالعلم الإجمالي الصغير الذي في دائرة الإمارات المعتبرة الإلزامية. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، طبعا أولا أستاذنا الشهيد يعطي فد توضيح أكثر هنا، وهو أنه لأجل الانحلال الحقيقي لا بد وأن يكون سبب العلم، بل هذا السبب نسبته إلى جميع أطراف العلم الإجمالي الكبير، سواء ما دخلت في العلم الإجمالي الصغير أو ما لم يدخل في العلم الإجمالي الصغير، سبب العلم لابد وأن يكون متساويا، مو أنه في ضمن العلم الإجمالي الصغير أكو في السبب آخر، لا بل نفس السبب. مثلا إذا حصل العلم الإجمالي الكبير برؤيتنا لوقوع قطرة دم في بعض أطراف هذا العلم الإجمالي الكبير وما ندري بياه، وحصل العلم الإجمالي الصغير ضمن بعض أطراف ذاك العلم الإجمالي الكبير بقطرة دم أخرى، هذا ما يصير انحلال، ما راح يتم انحلال الحقيقي، لأن ذاك العلم الإجمالي الكبير بسببين والعلم الإجمالي الصغير بسبب آخر، هذا ما يحصل انحلال حقيقي. قد يحصل انحلال بل حكمي تعبدي كذا، ولكن انحلال حقيقي ما يحصل، لأنه مهما وجدنا من المعلوم بالإجمال بالعلم الصغير قد يكون غير ذلك، لأنه هذا بسبب آخر. يقول هذا الشيء أيضا متوفر فيما نحن فيه، لأنه سببان، يوجد سبب عقلي بأن الله تبارك وتعالى لا يدع الناس كالحيوانات بدون تكليف، قطعا أكو بالسبب العقلي أكو تكاليف إلزامية على الناس في ضمن كل الشبهات، وهذا نسبته إلى أطراف هذا العلم الإجمالي على حد سواء، سواء ما تحقق فيه العلم الإجمالي الصغير أو ما لم يتحقق فيه العلم الإجمالي الصغير، هذا السبب على حد سواء. والسبب الآخر حساب الاحتمالات، بحساب الاحتمالات هم عندما نحسب الحساب يحصل لنا القاطع بأنه يوجد جملة من التكاليف، توجد جملة من التكاليف، وهذا أيضا نسبته إلى جميع أطراف هذا العلم الإجمالي الكبير على حد سواء. إذن فبهذا يكتمل تقريب دعوى الانحلال. ولكن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ذكر بأنه هذا الانحلال بهذا البيان الذي إلى حد الآن بيناه قد حصلت فيه غفلة عن شرائط أخرى أو عن أمور أخرى دخيلة في الحساب. إذا وضحنا الأمور الأخرى الدخيلة في الحساب سنجد بأنه لا يحصل لا انحلال حقيقي ولا انحلال حكمي بهذا النحو الذي ذكر. وهذا ما سيأتي شرحه إن شاء الله في الدرس القادم، ونكتفي والحمد لله رب العالمين.